إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن تفويت الحظوظ الدنيوية والتفريط في المصالح المادية المالية الظاهرة والأرباح الكثيرة الباهرة ليعد في دنيا الناس هذه من السفه والحمق وسوء التدبير وخفة العقل وضعف التقدير، ولربما تعدى الأمر إلى المطالبة بالحجر والإمساك عن الفاعل ومنعه من التصرف في أمواله بسبب تفويته لمصلحة متحققة وأرباح طائلة بأقل كلفة ودون عناء. فهذا حال الناس فيما يرجع بالنفع في دنياهم ومعاشهم، فهل يعاملون أمور الآخرة ونعيمها معاملة الدنيا وزخرفها، أم أنهم مستكثرون من أمور الدنيا مفرطون في أمور الآخرة؟ وهل يوصف عندنا بالسفه والحمق وسوء التدبير من فرط في الأعمال الصالحة التي تجلب له الحسنات الكثيرة في مقابل عمل صغير دقيق، كما يوصف بذلك من فرط في الكنوز والأموال الثمينة من غير كلفة ولا تقدير؟ لا جرم عباد الله ولا ريب أن عمر الإنسان مهما طال فهو إلى القصر أقرب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. رواه الترمذي وهو صحيح. ففيه تأكيد حاجة المرء الضرورية إلى المبادرة للعمل الصالح والتحذير من التفريط قبل حلول هذه اللذات ومفرق الجماعات. وبالنظر عباد الله إلى حال الرعيل الأول من الصالحين ندرك تماما مدى الهوة السحيقة والبون الشاسع بيننا وبين البدار إلى الأعمال الصالحة، بل نحن إلى التفريط أقرب وبه أنسب. جاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان قاعدا عند ابن عمر رضي الله عنهما، إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع أي لم يتبعها كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إليه فيخبره الخبر. قال: فأخذ ابن عمر وهو ينتظر الرسول الذي أرسله، فقبض ابن عمر قبضة من حصى المسجد، يعني الحجارة الصغيرة، يقلبها في يده حتى يرجع الرسول من اهتمامه بما قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. فقال الرسول: قالت عائشة: صدق، صدق أبو هريرة. قال: فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ألا فانظروا رحمكم الله إلى ندب ابن عمر رضي الله عنهما، وكيف أسف على تضييعه لهذه القراريط والأجور التي بلغت جبل أحد من رب غفور. واسمعوا عباد الله إلى هذه الأحاديث أو بعضها التي تدل على تفريطنا في أجور كثيرة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أي شق عليه قيام الليل، قال: أو بخل بالمال أن ينفقه، فكان بخيلا يحب المال حبا جما، قال: أو جبن عن العدو أن يقاتله، حين حضر الجهاد تأخر، قال: قال فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. رواه الطبراني وهو صحيح. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. رواه الترمذي وهو صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح، أي يقول سبحان الله. قال: يسبح تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة رواه مسلم. فانظروا رحمكم الله إلى هذه الحسنات الهائلة الكثيرة وإلى ما يقابلها من العمل اليسير القليل الصغير، حسنات يعبها الإنسان عبا من غير كلفة ولا عناء ولا مشقة. تالله يا عباد الله لقد فرطنا في نخيل ودور وحسنات كثيرة والله المستعان. هذا عباد الله الذي سبق ذكره فيما يخص الذكر والدعاء. أما من عالج نفسه وحملها على مكارم الأخلاق وأحسنها فكف أذاه عن الناس فلم يعتدي على الغير وخفض الجناح ورحم غيره وصدق في كلامه ولم يكذب وبر بغيره وأوفى بوعده ولم يغتب الناس وهش وبش في وجه أخيه، إن ظلم صبر وإن أخطأ اعتذر، لا يستنفره الغضب الزائد ولا يستديره الحمق والطيش الفاسد. ففيه عباد الله وفي أمثاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. إن الله قال: إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء، رواه البيهقي وهو صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصيام والصلاة، رواه الترمذي وهو صحيح. إذا كان هذا عباد الله هو أجر الخلق الحسن، فعلى من نزق من أقوام؟ وما سر ضيق العطن لدى آخرين؟ ولم الحسد والغرور وبطر الحق وإخفائه وغمط الناس وظلمهم؟ لقد جاء في أجور صيام النوافل أيضا عباد الله والتطوعات وفضلها ما يعلم المقصر من خلاله، أنه كان في دائرة تفريط دائم وفي صحبة المفرطين عائم، ولو لاحظ ولاحظ المفرط نصوص السنة النبوية في فضل صيام النوافل لعلم سر التحرير والتحرير في تحصيلها وإدراك ما أمكن من الفرص التي يتأكد استغلالها. فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، رواه مسلم، أي كصيام سنة كاملة بعدد أيامها. وفي الحديث الآخر يرغب عليه الصلاة والسلام في صيام أيام البيض، فيقول صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره، رواه أحمد وهو صحيح. فعدوا عباد الله مجموع الصيامين في السنة الواحدة يظهر لكم الناسك من الماسك، والفاضل من المفضول، والعاقل من العامل. بل كم نجد الأسواق والمتاجر ودكاكين التجارة ونعمرها صباح مساء بالليل والنهار، ونحن مفرطون غافلون عن ذكر يرفع الدرجات ويحط السيئات. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال: كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة، رواه الترمذي وهو حسن. فهذه فرص ثمينة ما لفواتها من عوض، فمن علم خيرا فليبادر هواه لئلا يغلبه، ومن فرح بالبطالة فعليه غرمه ولا ينفعه ندمه ولا يضر إلا نفسه. يقول ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي تصبر مع أولئك الذين يطيعون ربهم ويذكرونه صباح مساء. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عباد الله، إن أسباب تفريط المرء في الأعمال الصالحة كثيرة، أهمها الغفلة القاتلة، الغفلة القاتلة عن الأجور المضاعفة التي يسد بها المرء النقص الكبير الذي يعتري الواجبات والفرائض. وربنا يحثنا على التزود من الطاعات فيقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن الأسباب أيضا عباد الله ضعف التصور الصحيح للحسنات المنجيات والسيئات المهلكات. لهذا كان ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: من لمح فجر الأجر، أي ظهر له ضياء الأجر والثواب، قال: هان عليه ظلام التكليف، أي هذا التكليف الذي يشق عليه من ذكر وطاعة يهون عليه إذا أبصرت الأجر الذي ستناله. قال: ومن الأسباب كذلك توهم البعض أنهم بلغوا درجة عالية من كمال زائف في الجوانب الإيمانية، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور الذنوب مولود بالجنة إلا أنه كان كثير الطاعة غزير العبادة حتى أشفق عليه أصحابه رضي الله عنهم وقد تورمت خدماه وانتفخت، فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. ومن الأسباب أيضا عباد الله العجز والكسل اللذان كان يتعوذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه البخاري. ومنها أيضا الانشغال والاشتغال بالمباحات المنهيات التي لا تكسبك حسنة ولا تحط عنك سيئة، وإنما هي على حساب عمرك وعلى حساب أوقاتك. ولذلك كان نهج السلف الصالح واضحا في الإقلال والتقليل من المباحات المرهية التي يأنس لها القلب فتبعده عن قربة مستحبة أو فرصة سانحة. فكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: إني لأدع ما لا بأس فيه، يعني يدع المباح، قال: خشية الوقوع مما فيه البأس. انتهى كلامه هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.